قال المؤلف الشيخ الإسلام مجدد هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب التوحيد، بدأه المؤلف كما سمعنا بهذه الآيات من كتاب الله عز وجل، ثم أتبعه بذلك الحديث من الصحيحين، أي من صحيح البخاري ومسلم. فأما الآيات فبدأها بقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تبين لنا الحكمة من خلق الجن والإنس، والله تبارك وتعالى ما خلق الخلق لحاجة إليهم، لأنهم كما جاء في الحديث الصحيح: لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله هو الغني عن عباده، وإنما هم الفقراء إليه. هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واضح فيها أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت، وكل الأمم السابقة لم ينكر أحد منهم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، بل كلهم يعترفون بذلك. وإذا قرأت كتاب الله تجد قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن الخلاف الذي حدث بين الأمم وبين أنبيائهم هو في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فالله هو الخالق وحده لا شريك له في الخلق. هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله تبارك وتعالى خلقهم ولا شريك له في الخلق، فكان ينبغي ويجب على أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، ولكن العباد أشركوا بالله تبارك وتعالى ولم يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالخلق والإيجاد والتصرف. الله هو المتصرف في الكون، الله هو الخالق لجميع المخلوقات، فيجب أن يكون وحده هو المعبود. ولكن إذا قرأنا في كتاب الله نجد ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا كما حكى الله عنهم في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، والمشركون كان هذا حالهم حينما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء جميعا ما بعث نبي إلا بهذه الدعوة، وإن أمة إلا خلا فيها نذير، وكل واحد من أولئك النذر قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الذي يختلط على الناس هو معنى العبادة، فهل العبادة هي الصلاة والزكاة والحج فقط، أو أن العبادة لها أنواع كثيرة؟ إذا قرأنا في كتاب الله نجد قول المشركين الذين جعلوا مع الله شركاء، قالوا في دعواهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن كأنهم يتصورون أنه لا يمكن أن يصلوا إليه إلا بهذه الوسائط: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله تبارك وتعالى بيّن على أنه لا حاجة للوسائط بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فما في حاجة إلى أن تتوسط بمخلوق مثلك. باب الله مفتوح لجميع الخلق، هو خلقهم جميعا وهو فتح لهم بابه جميعا، فكل من أراد شيئا عليه أن يتوجه بنفسه إلى الله تبارك وتعالى بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فلا يجوز أن نصرف الدعاء لغير الله. وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني انظر للآية، وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء عبادة، فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله ولا أن نتوجه إلى غير الله بأي أمر من أمورنا. الإنسان إذا أصابه الضر لا يلجأ إلا إلى الله. المشركون أنفسهم في ذاك الوقت حينما يركبون البحر في السفن ويتوجهون لأعمالهم، لأن فيها منافع للناس، هذه السفن تنقل لهم البضائع وينتقلون من بلد إلى آخر، فإذا جاء الريح العاصف الشديد، إذا جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لكنا من الشاكرين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني حينما يأتي وقت الضيق يتجهون إلى الله وحده ويدعونه وحده، فإذا ذهب ذلك الضيق عنهم نسوا ما كانوا فيه ورجعوا لشركهم. هذا عند الكفار المشركين الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنبياؤهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمور كما قلنا اختلطت على الناس، ودخل عليهم التلبيس من عدد من الناس، إما أصحاب المصالح الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وإما لأهواء أخرى في أنفسهم، فسهلوا لهم بعض الأمور وبينوا على أن مثل هذا يجوز، وسموا مثل هذا الدعاء للأولياء وللصالحين النذر لهم ودعاءهم، سموا هذا توسل، توسل بالصالحين. فهم خلطوا بين الأمور المشروعة والأمور الممنوعة. وكما أخبر الله تبارك وتعالى أن في الحج منافع، ومن منافع الحج أن يتعلم المسلم ما يصلح به عقيدته من الكتاب والسنة لا من أقوال الناس. ونريد أن نبين معنى التوسل حتى لا يختلط على الناس هذا التوسل الذي يسمونه التوسل بالصالحين مع الأمور الشركية البدعية. ما معنى التوسل؟ التوسل ثبت في الكتاب والسنة أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، وهناك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان إذا أراد أن يتوسل إلى الله وأن يدعوه لأمر نزل به، لأن التوسل يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة، يعني نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى دعاء عبادة نعبده بها وكذلك نسأله بها. فأنت تريد الرزق، تريد العافية، تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقك وأن يعافيك، تتوجه إليه باسمه المناسب، تطلب منه المغفرة. التوسل كما قلنا التوجه إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فأنت تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك، أن يشفي مريضك، أن يرد غائبك، أن يعافيك، وهكذا. ورد في السنة، ويجب علينا أن نفهم عمل الصحابة لأنهم هم الذين فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وطبقوه. فكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأخر المطر عن الناس والناس في حاجة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله لهم، دخل أعرابي ورسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة في هذا المسجد، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. أعرابي من البادية جاء ودخل المسجد ورسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، ما هي أموالهم في تلك الفترة؟ المواشي، الإبل والبقر والغنم، هذا اللي يعيشون عليها. هلكت الأموال وجاعت العيال، ما في لا ثمر، ما في زرع، ما في شيء نعيش منه، فادعوا الله لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ودعا، فاستجيبت دعوته في نفس الوقت، وطلعت سحابة صغيرة خلف سلع. هذا الجبل الذي تشاهدونه هنا يسمى جبل سلع. يقول الراوي طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، ثم ارتفعت إلى السماء، ثم انتشرت، ثم نزلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا. والإنسان دائما يضيق، إن مسه الشر جزوع وإن مسه الخير منوع. فلما كثرت الأمطار واستمرت أسبوعا كاملا، ومنازل الناس كما هو معروف في ذلك الوقت مبنية من الطين، فلما جاء الأسبوع الثاني وفي صلاة الجمعة نفسها دخل ذلك الرجل أو غيره، فقال يا رجل يا رسول الله خربت الديار، يعني خربت من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته توجه إلى الله تبارك وتعالى ودعا الله وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. يعني ننظر لهذا الدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما طلب أن تنصرف كلية وأن ينقطع المطر، ولكن طلب أن ينصرف عن المدينة التي فيها حدث الضرر بالناس وشكوا من كثرة الأمطار، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال، هذه الجبال الموجودة، وعلى الآكام والأودية ومنابت الشجر، أي حتى أن الناس يستفيدون منها. الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه وانفرجت السماء وتفرقت السحب، فخرجوا يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. هذه كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتوسلون به، أي يتوسطون به، أي يطلبون منه الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. ثم جاء في عهد الصحابة، وينبغي أن نتنبه جميعا ماذا عمل الصحابة. كان في عهد عمر بن الخطاب اشتد على الناس القحط وتأخرت الأمطار مثل ما يحدث الآن في كثير من بلاد العالم، حتى سمي العام عام الرمادة، يعني سموا هذا العام عام الرمادة لأن الشجر احترقت من الشمس ومن قلة الأمطار فصارت مثل الرماد. فجاء الصحابة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا نريد منك أن تستسقي لنا مثل ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بالصلاة، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء موجودة في الكتب، في كتب السنة وفي كتب الفقه، لكن في أكثر البلاد لا يعرفونها، يعني في أكثر البلاد لا يعرفون صلاة الاستسقاء عمليا، يقرأوها في المدارس في الكتب، لكن هل يطبقونها عمليا؟ نادر، ما يوجد إلا القليل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس لهذه الصلاة، ثم صلى بهم وخطب، ثم قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أنا ودي أن ننتبه جميعا لمعنى هذا الحديث. عمر بن الخطاب يقول كنا نتوسل برسول الله، مثل ما سمعنا حينما جاء ذلك الرجل وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت الأموال وجاءت العيال فادعوا الله لنا. هكذا كانوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلبون منه أن يدعو الله لهم والله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. فلما مات صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا الوقت في وقت عمر بن الخطاب وطلب منه أن يستسقي لهم قال هذه القولة والحديث في صحيح البخاري قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا وقال اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة وهذه نواصينا إليك. ثم استمر في دعائه فأرخت السماء السحب مثل الجبال ثم نزلت الأمطار. نقف هنا وقفة. بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر جميعا من العباس ومن غيره. فلو كان التوسل يجوز به بعد وفاته لما عدلوا إلى العباس وقالوا يا عباس قم ادعوا الله لنا، بل كانوا يتوسلون بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم حيا وميتا، ولكن هو الذي علمنا. يعني جاه الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم عند الله حيا وميتا، ولكن هو الذي علمنا ديننا ماذا نصنع، لأنه لا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا متوافرون في هذا الوقت، أي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الصحابة متوافرون وكلهم حاضرون في تلك الصلاة. فلو أن ذلك لا يجوز وأنه ينبغي الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا لعمر لماذا تصنع هذا، ورسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا مطلقا. إذن عملهم هذا دلنا على أن الاستسقاء هو بدعاء الحي، بدعاء الحي بلسانه، هو يدعو ونحن نؤمن على دعائه. وإلا لو كان بالجاه لقالوا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في بيوتهم، يعني حتى ما يحتاجوا أن يجتمعون للصلاة، كل واحد هو في بيته يقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله علينا المطر. ولكنهم لم يعملوا ذلك، وإنما اجتمعوا في المسجد وصلوا تلك الصلاة وقال عمر الخطاب ذلك القول، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا لهم فنزلت الأمطار. إذن يجب علينا أن نفهم معنى التوسل وأن نتبع الصحابة في فهمهم، لأننا لو لم نتبع الصحابة نأتي ببدع من عندنا. وتعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الثاني، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا عمر بن الخطاب خليفة راشد، سنته سنة، عمله سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو مع ذلك إجماع الصحابة الموجودين معه الذين حضروا تلك الصلاة وحضروا ذلك القول. وكما قلت لكم الحديث في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء. هذا نوع من التوسل وهو الدعاء، أي طلب الدعاء من الحي. من أنواع التوسل المشروعة أن الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة ونزل به ضيق وأراد أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بتلك الأعمال الصالحة فذلك له. يدل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أيضا من قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، ثلاثة نفر خرجوا من ديارهم أو من قريتهم أو من حيهم إلى جهة أخرى، فوصلوا إلى جبل فيه غار، وتعرفون الغار الفتحة في داخل الجبل، فدخلوا في هذه الفتحة، ربما أنهم يستظلون من الشمس أو من المطر أو لأي سبب من الأسباب. حينما دخلوا انطبقت الصخرة عليهم، نزلت صخرة كبيرة جدا لا يستطيعون أن يدفعوها عنهم، فسدت عليهم الطريق ولا أحد يعلم عنهم من أهل البلد حتى ينقذهم، ما في منقذ لهم إلا الله. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم قال كل واحد منكم يعلم أنه عمل عملا خالصا لله تبارك وتعالى، فيتوجه بذلك العمل إلى الله ويطلب منه أن يفرج عنا ما نحن فيه. هذا النوع الثاني من التوسل بالأعمال الصالحة. فننظر ماذا صنع هؤلاء الثلاثة. أحد الثلاثة كان له والدين، وسيأتينا في الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا هو بالوالدين إحسانا، لأن بر الوالدين أصبح في هذه الفترة عند الشباب قليل، العقوق صار كثيرا من الشباب، ولكن كلنا شيبان الآن الموجودين، ما فينا شباب حتى نذكرهم ونقول لهم عليكم أن تبروا بوالديكم، ولكن علينا نحن أن نعلم الأبناء. هؤلاء الثلاثة أحدهم كان له والدين وكان له غنم، هذا الغنم تذهب إلى المرعى ثم تعود عند غروب الشمس، حينما تعود يحلب الحليب اللبن من الغنم ويقدمه لوالديه لأمه ولأبيه، فإذا شرب عند ذلك يعطي أبناءه، يعني ما يقدم الأبناء ولا الزوجة على الوالدين بل يبدأ بوالديه. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم عن المكان الذي ترعى فيه، فلما رجعت لم ترجع إلا وقد نام الوالدان، فحلب الحليب مثل العادة، ولما جاء بالحليب يحمله على يده وجد الوالد والوالدة قد ناما، وأولاد الصغار يتضاغون عند رجليه يطلبون الحليب، ولكنه لبره بوالديه لم يعطي أبناءه شيئا، وللبر أيضا بوالديه لم يزعجهما من نومهما ويأتي يصيح عليهما قوما، وإنما بات واقفا ينتظر متى تقوم الأم والأب، فبقي واقفا إلى طلوع الصبح إلى أن طلع الفجر. قام الوالدان وحينما قام قدم لهما الحليب، وبعد أن شرب أعطى أبناءه. فهذا الرجل حينما جاء في هذا الضيق توسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك العمل، قال اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك العمل لوجهك، يعني بره بوالديه، اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا حتى رأوا منها السماء ولكن لا يستطيعون الخروج. أنا أذكر هذا الحديث وقد سبق ذكره، ولكن أذكره لمن لم يسمع ولمن لم يحضر، ولا سيما في هذه الفترة والضيوف قد كثروا ضيوف الرحمن وهم في حاجة إلى مثل هذه الأعمال أو مثل هذه التوجهات أو التوجيهات الحسنة إن شاء الله. هذا الرجل دعا بهذا الدعاء وأنه كان يبر والديه، فانزاحت الصخرة قليلا ولكن لا يكفي للخروج. الرجل الآخر يعني هذا انتهى دوره، زميله الآخر توسل إلى الله بأنه عفى نفسه عن الفاحشة بعدما تمكن من فعلها. هذا الرجل كانت له ابنة عم يحبها وطلب منها نفسها ولكن لم ترضى، ولكن أصابتها سنة، يعني أصابتها الحاجة، فجاءت إلى هذا الرجل تطلب منه المساعدة، فقال لها يعطيها ولكن بذلك الشرط أن تمكنه من نفسها، فللحاجة قبلت وأخذت منه المبلغ. ثم جاء وقت العمل، فلما أراد أن يعمل معها الفاحشة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله تبارك وتعالى وتركها هي ومالها، فتوسل إلى الله بذلك العمل قال إن كنت علمت أنني تركت ذلك العمل خوفا منك واتقاء لسخطك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا وكذلك لم يستطيع الخروج من تلك الفتحة. بقي الثالث. الثالث كان عنده أجير، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على أن يوفى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأنه أجير مسكين، فيجب على أصحاب الأعمال أن يعطوا الأجراء حقوقهم. هذا الرجل عمل عند ذلك التاجر أو ذلك صاحب العمل، ولكنه سافر وله عنده أجر بسيط، سافر ومكث فترة طويلة غاب، ثم بعد هذا الزمن الطويل رجع إلى صاحبه الذي كان يشتغل عنده وله منه ذلك الأجر البسيط. ذاك الرجل من أهل الخير وممن يحب الخير، لم يحتفظ بتلك الأجرة البسيطة اللي هي مثلا نقدرها نقول بعشرين جنيه أو بخمسين جنيه أو بمئة ريال، ما تركها عنده حتى يعود الرجل ويعطي إياها، ولكن اشترى بها غنما، اشترى بها ماشية ورباها لصاحبها، لأنها إذا بقيت عشرين جنيه تمكث لها عشرين سنة وهي عشرين ما تزيد. ولكن لما اشترى بها تلك المواشي كثرت وتنامت حتى أصبح لهذا الرجل وادي من الإبل، وادي من الغنم، وادي من البقر، كلها لذلك الرجل من تلك الأجرة البسيطة. فلما رجع بعد تلك السنين الطويلة قال يا عبد الله تعلم أني لك لي عندك أجر وأنا محتاج فتعطيني إياه. فقاله انظر إلى ما تشاهد من البقر والغنم والإبل كلها لك. فقال له لا تهزأ بي، لأن هذا العمل معناه استهزاء، أنا اللي عندك حاجة بسيطة كيف هذه كلها لي؟ قال بل كله لك. فأخذ ذلك المال كله ولم يترك منه شيئا. فقال هذا الرجل اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، يعني بعملك أنت، ما هو بأعمال الناس، لأن كل واحد عمله له. فأنت إذا أصبت بشيء وأردت أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح وكنت تعلم أن لك عملا خالصا لله تبارك وتعالى، فلك أن تتوسل به إلى الله وتطلب منه ما تريد، والله خزائنه ملأ. فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بعمله الصالح. هذا الذي نقوله في صحيح البخاري، الحديث هذا في صحيح البخاري. إذن التوسل إما بدعاء الرجل الصالح كما في قصة عمر بن الخطاب، وإما بالعمل الصالح كما في هذه القصة، وإما التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تتوجه إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتطلب منه ما تريد من مغفرة، من رزق، من عافية، من رد غائب، إلى ما تريد، فالله تبارك وتعالى يسمع دعاءك ويستجيب لك. إذن هذا هو التوسل المشروع. أما ما يقوله بعض الناس التوسل بالصالحين بمعنى أنك تذهب إلى الموتى، إلى أصحاب القباب، وتطلب عندهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك بعينه. وسبق البارحة أن ذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس إلى الإسلام نهاهم عن زيارة المقابر، لأنهم كانوا يعبدون أصحابها. العبادة كما قلت لكم ليست الصلاة يأتون يصلون لها، وإنما العبادة يدعونها من دون الله، يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. كل الكثير منا يعرف أن في أكثر البلدان، وكان في هذه البلاد قبل فترة، كان في هذه البلاد من هذا النوع، ولكن الله تبارك وتعالى أنقذهم بذلك الرجل الصالح الذي جاء ودعاهم إلى التوحيد فأخرجهم الله تبارك وتعالى مما هم فيه. كلنا نعرف على أن كثير من الناس عامة ولا يجدون من ينبههم، يشدون الرحل من بلد إلى بلد لزيارة من يسمونهم بالأولياء. نفرض أنهم أولياء، والله تبارك وتعالى قد أخبر عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي. فنحن إذا توفرت فينا هذان الشرطان الإيمان والتقوى كنا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسنشرح معنى التقوى. التقوى ما هي عبارة، ما هي كلمة. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي الوقاية؟ امتثال الأمر واجتناب النواهي. فأنت إذا عملت بالطاعات التي أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتنبت المعاصي التي نهاك عنها، هذه هي التقوى. فالمتقي هو الذي يعمل بما أمر وينتهي عما نهي. نجد كثير من الناس كما قلت لكم أنه يشد الرحل ويسافر يمكن من بلد إلى بلد إلى الولي الفلاني، ماذا يريد منه؟ يطلب منه العافية، يطلب منه البركة، يطلب منه الولد. وأنا قد سمعت بأذن هذه في بعض البلدان امرأة تطلب من صاحب القبر الولد. يعني أنا لا أقول هذا حكاية عن الناس، فكثير من الموجودين يعرفون هذا. وأنا أخبر عن شيء سمعته بهذه الأذن، أن امرأة دخلت في مسجد فيه قبر وعليه الستارة مرخاة وتطلب منه الولد، وأنا أسمع أنا ومجموعة معي. ومثل هذا لا يجوز، لا يطلب الولد ولا تطلب العافية ولا يطلب المطر ولا يطلب النصر إلا من الله تبارك وتعالى. وكيف كان المشركون يعملون الذين كانوا يعبدون اللات والعزى؟ سبب الشرك كما تقرون في سورة نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء أسماء رجال صالحين. هذه الآيات، هذه الآية، هذه الأسماء الموجودة في هذه السورة أسماء رجال صالحين في زمن نوح. هؤلاء الصالحون ماتوا في فترات متقاربة، فحزن الناس عليهم، فجاء إبليس، وإبليس نفسه طويل، يعني سياسته بعيدة المدى، ما عنده سياسة سريعة، يعني يبغي الآن يعمل شيء ويأتيه في نفس الوقت، وإنما سياسته مثل سياسة الاستعمار، الذين يدخلون على المسلمين ويدخلون الأفكار ويأخذون أبنائهم الصغار فيعلمونهم حتى تأتي النتيجة بعد 100 سنة، كما قال حذيفة: من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فهذه التربية التي أخذها بها المستعمرون لأبناء المسلمين أخذوا منهج إبليس. ننظر لإبليس ماذا صنع مع أولئك. حينما رأى الناس حزنوا على هؤلاء الصالحين أوحى إليهم، يعني وسوس لهم، وقال: اجعلوا لهم تماثيل، يعني ود، اجعلوا له مثال وسواع مثال وهكذا، يعني كل واحد تجعلون له كصورته، حينما تشاهدونها تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله. يعني ما قال لهم تعبدونهم من دون الله، لو قال تعبدونهم من دون الله ما قبلوا منه، لكن قال: لا، انتم اعملوا هذه التماثيل فاذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فتعبدون الله. عملوا ذلك العمل واستمر ذاك الجيل حتى انقرض كله، يعني استمر ذاك الجيل ما يعبدون هذه الاوثان، ما يعبدون هذه الأصنام، ما يعبدون هذه التماثيل، وإنما يعبدون الله، بس يشاهدونهم والله وود وصالح ويسوع، هذا كانوا ناس صالحين يعبدون، احنا نعبد مثلهم. فلما ماتوا كلهم، يقول ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير، يقول ابن عباس: فلما انقرض أولئك الناس ونسي العلم. ما هو العلم الذي نسي؟ نسي العلم لماذا نصبت تلك التماثيل، لأي غرض؟ لأنه ما بقي أحد حتى يقول للصغار الموجودين: ترون هذه التماثيل منصوبة لنتذكر حينما نراهم، نتذكر عبادته فنعبد الله. إنما نسي العلم بوجودها لماذا وضعت. فجاء لهذا الجيل الجديد الذي لا يعرف الأسباب التي من أجلها وضعت تلك التماثيل، فقال إن آباءكم كانوا إذا تأخر المطر جاءوا واستسقوا بها، وإذا جاءهم العدو جاءوا واستنصروا بها، وإذا مرض لهم مريض جاءوا وطلبوا الشفاء بها، فعبدوه من دون الله. يعني ننظر للسبب هذا، نصبت لذلك الغرض ثم بعد ذلك حولت للأمر الآخر فصار الناس يدعونها من دون الله. فتلك التماثيل التي صنعت من أجل أن نتذكر حولت بعد تلك الفترة الطويلة إلى أن تدعى من دون الله. وهذا يبين لك أن العبادة هي الدعاء والاستغاثة والنصر والاستنصار، فكل ما تطلبه من هؤلاء هو عبادة. وقالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن إذا شدينا الرحل وذهبنا إلى ذلك صاحب القبر وهو كان ولي مثلا، إذا كان ولي نعمل مثل ما يعمل، ما نأتي وندعوه من دون الله، وإنما تجد العوام وأشباه العوام يأتون إلى هذه القباب ويذبحون لأصحابها ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهذا شرك بالله وليس توسل بالصالحين. فيجب علينا أن نفهم هذا، هذا في أكثر بلاد العالم من هذا النوع، وكما قلت لكم كان قبل فترة في هذه البلاد موجود من هذا النوع، فهذا شرك بالله، لأنه في الأصل يبدأ بهذا المبدأ وهو أنك تريد تتذكر أو كذا، ثم بعد ذلك يدخلك إبليس في الأمور الأخرى. فكون الإنسان يشد الرحل من بلد إلى بلد وهذا لا يجوز، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، والمسجد هذا كما قال رسوله مسجد هذا، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد هي التي تشد الرحال إليها للعبادة، وأنتم الآن رحلتم من بلادكم إلى هذه البلاد للعبادة، أليس كذلك؟ ومن العبادة المضاعفة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة. وتحدثنا البارح عن طرف من الزيارة لمن حضر، ونعيد الحديث مرة أخرى لمن حضر، لمن لم يحضر البارحة ولمن نسي من باب التأكيد. فحينما يأتي الزائر إلى المدينة وهو يقصد أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة فيه بألف صلاة، هنا تأتي الزيارة بعد الصلاة في المسجد، وأولها بعد الصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث وفي الصحيحين أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب على من سمع ذلك أن يصلي عليه. والله قد أخبر في كتابه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن نحن ما نخسر، نحن نصلي واحدة والله تبارك وتعالى يصلي علينا عشرا، فعلينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا. ما هو التعليم لنا؟ نحن في كل صلاة نصلي ونسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وهي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فأنت تصلي عليه في صلواتك دائما، سواء صليت النافلة أو صليت الفريضة، فلا بد أن تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة دلت على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي لعبادة الله وحده، وعلمنا على أن الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلينا، ليس في حاجة إلى عبادتنا، وإنما الله تبارك وتعالى يوفينا أعمالنا، فمن عمل خيرا فسيجازى بالخير، ومن عمل شرا فسيجازى على عمله الذي ارتكبه. وأن الله تبارك وتعالى لا تزيد طاعتنا له في ملكه شيئا، ولا تنقص معصيتنا من ملكه شيئا، وإنما كما جاء في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى قوله: فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن عمل بخلاف ذلك فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. فالله تبارك وتعالى يوفي عباده الصالحين على أعمالهم القليلة بالأجر الكثير. تلك الآيات التي سبقت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علمنا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وخلقنا لعبادته، فالشطر الأول من الآية هذا فعل الله، هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يميتنا وهو الذي يحيينا. والشطر الثاني: إلا ليعبدون، هذا مطلوب منا نحن، فإنا قد نعبد الله تبارك وتعالى وقد نخالف ذلك، أي أننا هل نوحد الله بأفعالنا وهي العبادة؟ وهو ما قلناه لطلاب العلم أن تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بمعنى أنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت لا شريك له في ذلك. وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعالنا نحن، أي نعبد الله وحده، فلا نصلي إلا لله ولا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلقنا وطلب منا أن نعبده، فمنا من نعبده العبادة الصحيحة السليمة، ومنا من يشرك، ومنا من يعصي، ومنا من يخالف. إذن الشطر الثاني من الآية هذا عملنا، والله تبارك وتعالى أعطانا الاختيار وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب، فلا حجة لمخلوق أن يخالف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم.